بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء ومسلوب العمامة والردى، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، نشرت دواوين الثنا بعد طيها وفي كل طرس من مديحي لكم سطر، فطابق شعري فيكم دمع ناظري فمبيض ذا نظم ومحمر ذا نثر. فلا تتهموني بالسلو، فإنما مواعيد سلواني وحقكم الحشر. هاي الأبيات تكتب بماء الذهب. فذلي بكم عزون، وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر، وكسري بكم جبر. ترق بروق السحب لي من دياركم، فينهل من دمعي لبارقها القطر. فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر. وقفت على الدار التي كنتم بها، فمغناكم من بعد معناكم قفر. وقد درست منها الدروس، وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر. فسالت عليها من دموعي سحائب إلى أن تروى البان بالدمع والسدر. فراق فراق الروح لي بعد بعدكم، ودار برسم الدار في خاطر الفكر. وقد أقلعت عنها السحائب لم تجيد، ولا در من بعد الحسين لها در. إمام الهدى صبط النبوة والد الأئمة رب النهي، مولى له الأمر إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصهر له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاثين ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة اللهم اجمعنا تحتها يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق الله ثمانين ولا عشرون إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر يا شاعر وين بيت القصيدة قال أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وإمام وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي علي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر فرجت له السبع الطباق وزلزلت رواسي جبال الأرض والتطم هلباء أحر فيا لك مقتولا بكته السماء دما فمغبر وجه الأرض بالدم محمر يلي تناشدني علي من تهمل العيا كل البكا والنوح والحسرة على حبه بقلبي وتظهر بصبها دموع مجبور في حبه ولا شوفه بطاعي يا ريت قبل ضلوع عن رضة ضلوع ومن دون خدة عفرت مني الخد أبكي على مصابك الصبح ومسي ليش ها أبكي وساعد على البكا الزهر الزكي ما زال تندب يا غريب الغاضري يا حسين يا ابني ويا عزيزي وقرتي يا العين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان، ولشمولنا بخفي ألطافه وعناياته، ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم والعن أعداءهم. من المسائل المهمة في الصوم أن المفطر في الصوم هو تعمد الأكل وتعمد الشرب. فكثير من الناس يسألون أنه أنا أكلت، تارة الأكل كمية قليلة، تارة لا أكل بمقدار إلى أن شبع، ثم بعد ذلك التفت قال أوه أنا صايم. نقول صيامك صحيح، لأنه المفطر هو تعمد الأكل وتعمد الشرب. واحد يتعمد، أما إذا هو لا غافل عن هذه القضية وناسي يأكل عليه بالعافية. وإذا أنت يوم الأيام شفت واحد لا تقول له، هاي رحمة من رحمات الله تعالى، هو كله بعد ما يخلص قل له هنيئا لك وعليك بألف عافية وانت صايم بعد ما يأكل. ليش؟ بعض يقول لا أنت صايم، خب هذا نسى، هاي رحمة من الله سبحانه وتعالى، أكل وشرب عليه بالعافية. فتعمد الأكل والشرب يعد من المفطرات. صلوا على محمد وآل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
الآيات التي تلوتها على مسامعكم، الآية الأولى والثانية من سورة البقرة. الآيات المقطعة ذكرت في 29 سورة، والحروف في منها مكرر مثل ألف لام، مكررة في أكثر من سورة. إذا حذفنا المكررات راح يكون الحروف المقطعة هي نصف الحروف الأبجدية، يعني 14 حرف إذا حذفنا الزيادات. فلما يبدأ الله سبحانه وتعالى، طبعا البسملة ترى مو شيء عادي، أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين أو من بياض العين إلى سوادها. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، ها لعله يكون فيه اسم الله الأعظم. ولكن العلماء يقولون إحنا لما نقرأ هاي بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرف أسرارها، ما نعرف عمقها، لا نفقهها حق، ها لا نعرفها حق معرفتها، لذا ما نصل إلى النتيجة. حتى يوم الأيام في درسنا أتذكر في قوم المقدسة أستاذ من أساتذتنا الكبار قال أحد علمائنا في النجف الأشرف كان يقرأ آيات من سورة الأنبياء، يطلع من النجف ذاك الزمان ساعات قليلة يوصل إلى مشهد، بس قال أنا ما أقول لكم الآيات. أنا بقلبي قلت والله لو تقولنا الآيات لو نقرأ السورة كاملة هم ما نوصل. ليش؟ لأن ذاك عالم يعرف حقائق هذه الأمور. هذا القرآن نفسه، هذا القرآن العظيم، هذا اللي أهل البيت عليهم السلام كانت تطوى لهم الأرض به، وكانت كل المعاجز في هذا الكتاب العظيم. بس إحنا لما نقرأ الآيات ما نفهم شنو معناها ولا نعرف أسرارها، لذا ما رح نصل إلى هذه النقطة. فألف لام ميم من الحروف. طبعا في تقريبا يمكن في كتاب التسنيم، هذا الحين أكبر شرح عندنا للقرآن للشيخ جوادي آملي، وصل الآن بالعربي قريب 80 مجلد، يمكن هناك أنا حسب ما أذكر قريت تقريبا جاب الآن 30 وجه أو أكثر أقوال المفسرين في الحروف المقطعة، وجاب 30 وجه وما وقف ولا ثبت على وجه واحد منهم. يعني جاب هذا النقاش، ناقش الأول الثاني تقريبا 30 وجه. هذا إذا كشف عن شيء يكشف عن عمق القرآن اللي إحنا إلى الآن مو عارفين لغز هذه الحروف. ولكن من الأوجه اللي رويت في الروايات وهو وجه معتبر في يعني معتد به وجه من وجوه أن الله سبحانه وتعالى تعرف القرآن الكريم جاء في مقام التحدي، لأن هذه رسالة النبي، معجزة النبي الخالدة القرآن الكريم، فالنبي جاء به في مقام التحدي وتحداهم، والتحدي إلى اليوم موجود. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الله يتحداهم، يقول يبوا سورة واحدة، وما عين سورة قصيرة سورة طويلة. واليوم هذا الذكاء موجود وعلماء موجودين، يلا تعال. شفت يوم الأيام واحد جاب لك آية، حتى لما جاء ذولي مدعين النبوة وادعوا، لما تشوف الآيات تضحك على الآيات القرآنية. يعني لو أي واحد تعطي طفل يقراها يقول هذه مهزلة مو آية قرآنية. فلذا التحدي إلى هذا اليوم قائم. يعني تعالوا أنتوا لما أنتوا تنقضون الإسلام اليوم، وأنت شايف الحرب على الإسلام، حرب، حرب خارجية وحرب داخلية، حرب داخلية من نفس المسلمين، زين، حرب خارجية على الإسلام، يلا التحدي موجود. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ما قدروا يجيبوا منها سورة. لذا في رواية عن الإمام رضا عليه السلام مفصلة يسأل لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى العصا لموسى وجعل يده بيضاء للناظرين، ولماذا أعطى مثلا مسألة إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص في زمان عيسى وجعلها معجزته، ولماذا جعل القرآن معجزة النبي؟ يعني النبي ليش ما فلق، لماذا لم يفلق البحر؟ لماذا لم تكن معجزته العصا؟ لماذا لا؟ قال لا، كل زمان يحتاج إلى أداة. في زمان موسى عليه السلام اللي غالب كان السحر، فتحتاج إلى شيء يبطل السحر. في زمان عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام كانت المسألة الطب، الطبيب الحاذق هذا بعد يقول يمكن يسجدون له. فجاء عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام بشيء لم يكن موجود عندهم، أحيا موت، يمسح على المريض ها يتعافى يبرأ من علته. في زمان النبي ما كانت مشكلتهم لا السحر ولا مسألتهم المرض، كانوا يتفاخرون بالبلاغة وبالعربية وبالفصاحة. لذا سبع المعلقات السبعة كتبوها بالذهب وعلقوها في الكعبة، لأن هذا أبلغ كلام. طبعا لا يفوتكم أنه ترى قصيدة أبي طالب صلوات الله عليه تفوق السبعة، يعني حسب كلام ابن الأثير وغيره وغيره يشهدون بأن البلاغة الموجودة في كلام أبي طالب صلوات الله عليه تفوق كل هالبلاغات. المهم فكان التحدي كان من جهة البلاغة. لذا لو تراجع النصوص، وهذا تقصيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا مقصرين مع النبي، لحين ما عرفنا من هو رسول الله. طبعا احنا حتى لو نبحث ما راح نعرف من هو رسول الله، بس انا اقصد من قرأ سيرة النبي من اولها الى اخرها حسب ما جاء ما في. يعني انت لو تفتح القرآن الكريم النبي مذكور فيه واحواله وحياته وكثير من القضايا التاريخية مذكورة. لو تأتي لنهج البلاغة امير المؤمنين اكثر الكلام من بداية بعثة النبي الى ارتحاله من الدنيا. لو تأتي في الصحيفة السجادية تشوف مذكور. حتى واحد من علماء لبنان جزاه الله خير، يمكن دعم كذا، شيخ دعموش العاملي، جمع سيرة النبي من روايات أهل البيت. كم مجلد؟ يمكن 8 أو 10. هذا بس في سيرة أهل البيت يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا أهل الجاهلية بذاك الزمان ينهون كبارهم اللي لهم ذوق في البلاغة وفي العربية، يقول له لما تروح الطوف احشي أذونك قطن. ليش؟ قال لنا راح يسحرك في كلامه. لا، أنت خب صاحب لغة، يا أن هاي اللغة يتبين أنها من سنخ كلام البشر أو غير. واحد منهم هذا وضع القطنة في أذنه وقام يطوف، قال أنا ليش أسمع كلامه، خلا أسمع شنو يقول. فهذا ما أخرج القطنة النبي تل الآيات، فأعجب بالكلام، قال هذا الكلام مو من سنخ الكلام البشري، يعني أنا ما مرت علي فقرات مثل هذا الكلام، وعلم أن هذا مو سحر. هذه صحيح دعوة، بس المشكلة إذا قبلنا دعوة يعني لازم نتنازل عن آلهتنا عن طقوسنا عن هاي الأمور، وإلا ترى حتى أبو جهل وغيره وغيره كان في إقرار عندهم أن هذا النبي صادق ما يكذب، ولكنه سفه آلهتنا، آلهتنا ما قعد معانا شوية معود خلنا شيء خلنا نحافظ كل شيء. فلذا حاربوا. فإذا هذا القرآن هو هذا نفس الموجود بين الدفتين. هذا اللي النبي يقول يا علي أنا أقاتل على التنزيل، أقاتل على التنزيل، قاتلهم كل القتال حتى يقولون ترى هذا القرآن مو من عندي، من عند الله تعالى. وقال يا علي أنت تقاتل بعدي على التأويل. لماذا؟ لأن كل واحد يجي القرآن الآية تدل على شيء يقول لا هاي الآية ما تدل على المطلوب. القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال لا أولي الأمر مو ذولي، أولي الأمر يعني مسؤولك في الدوام أو ما أدري. شايف شلون؟ هذا اللي يعبر عن القرآن، يحرفون الكلم عن مواضعه. فأمير المؤمنين معركته مو على القرآن، القرآن نزل وخلص، معركة أمير المؤمنين على تأويل القرآن. هذه الآية متى نزلت؟ وكان أمير المؤمنين يقول اسألوني متى نزلت، في ليل نهار أي شهر كلها. فهذا القرآن عظيم، وأعظم مادة عندنا اللي أمير المؤمنين يقول ها الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. اليوم سبقونا ولا ما سبقونا؟ سبقونا. أنا في أبحاث قام أبحث عنها ذاك اليوم، أسأل أحد الأخوة الموفقين، قلت له أنا بآيات الأخلاق في القرآن الكريم، قال إيه المستشرقين عندهم هذا، ودز لي ملف بي دي اف. يعني المستشرقين واللي هم بعيدين عن الإسلام اشتغلوا على القرآن وفهرسوا القرآن وجعل له أبواب وجعل. وإحنا اليوم لا، تعال شوف الناس وين رايحة، أصلا ما يتحمل يسمع القرآن ساعة بالسيارة أو بالطريق أو هاي مشكلة. لذا أعظم شيء إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، ثقل كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. روح راجع أحوال الأئمة في قراءة القرآن. الإمام زين العابدين لما كان يقرأ القرآن السقاؤون اللي يسقي حاط على ظهره سقاء، يوقف عند باب الإمام يسمعها ويبكي على قراءة الإمام. الإمام الكاظم كان يقرأ القرآن بصوت حزين بحيث اللي سمع يبكي على كان يلهجون. الإمام رضا في رواية في كل 3 أيام يختم ختمة، يقول أنا أقدر أختمها في اليوم مرة بس أنا أبي أتدبر في آياته، أبي أنظر إلى آيات صلوات الله يعني. هكذا كانوا يتفاعلون مع القرآن. ولكن النبي في القرآن الكريم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر القرآن. اليوم منو حط باله مع القرآن؟ منو من أولويات القرآن؟ اليوم الأولاد الصغار المدرسة يعطونهم سورة هم جزاهم الله خير، يقول له روح احفظ السورة وتعال سمع، بس يرجع لا يعرف شنو سبب النزول وفي أي شيء وين أهل البيت في القرآن الكريم كل شيء بعده. فلذا احنا اليوم الحمد لله اليوم بالكويت مؤسسات في تحفيظ القرآن، مؤسسات في تعليم القرآن. لابد نأخذ أولادنا. لو تراجع وصية الإمام أمير المؤمنين للحسن يقول أول شيء ابتدأتك به هو أني علمتك القرآن. قرآن احنا اليوم على أي شيء يقاتلونه؟ على شنو؟ على القرآن وعلى العترة صلوات الله عليهما. فإذا الإنسان لابد أن تكون من أهم أموره من أولوياته، خصوصا الأولاد الصغار، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ابنك 5 6 7 8 سنوات سنتين يحفظ القرآن كله، عنده قابلية خله يحفظ. وباكر يجي هذه الحسينية وتصعده تقول له اقرأ قرآن، انت الطفل اقرأ قرآن، خلي يصير عنده أنس ويقرأ واحد يفتخر. المهم فالنبي يشكو طبعا اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران هنا على أنواع، تارت هجران يعني هجران ألفاظه ما نقرأ، وهذا متحقق. أنا بعض الشباب سألت متى آخر مرة أنت قاري، قال ها غير الفاتحة بالصلاة وهاي السور، قلت لأي غيرها هاي مخرج، قال شهر رمضان اللي فات بس، هذا آخر عهدي بالقرآن الكريم. زين زين إحنا اليوم لو نسأل نفسنا بهاي البرامج اللي موجودة بالتلفون إيش كثر تقدر تمسك التلفون؟ واحد يقول أصلا فوق الساعة، لأن تؤنس مقطع يختلف عن الآخر، هذا بعالم ذاك بعالم آخر. أما القرآن مهجور. ليش؟ طبعا أهم أسباب هجران القرآن إخواني هو عدم فهم لغة القرآن، مع أن القرآن ترى عربي بس الناس ما تعرف تقرأ القرآن، ما يعرف. مرات الألف المقصورة تكون مكان، يقرأ الآية غير، يحتاج إلى تعليم. ففي مشكلة لما ما تفهم شيء ما راح تنسجم معه، ولكن لما تقف على أسرار وعجائب القرآن راح تشتد ها وتحب القرآن وتتعلق به. لذا أجيب لك شاهد، لما تقرأ سورة يوسف تمل؟ ما تمل. لما تقرأ قصص موسى تمل؟ ما تمل. ليش؟ أنك تفهم قصة واضحة وشنو صار وين طلع وشنو صار التحدي، تفهم تقرأ. أما الآيات الأخرى تمر عليها مرات، أحكام ما تدري، طلاق مرات، مواريث ما تحبها، ما راح تأنس فيها. فلذا لابد الإنسان أن يتعلم. تعلم شنو معنى الآية هذه؟ اليوم علماء قاعد يطلعون يشرحون آيات من القرآن الكريم، فالإنسان يحاول أنه يتمسك. فالهجران الأول هو هجران الألفاظ ما نقرأ. الهجران الثاني ولعله أقوى هو هجران العمل. يعني واحد بسم الله الرحمن الرحيم، اللي كثير من الناس يقرؤون القرآن، وكم قارئ للقرآن والقرآن يلعن. ذول الخوارج ما كانوا يقرؤون القرآن بأصوات عذبة، يبكون كل من سمع عليهم، من يسمعهم ها يستمع لهم يبكي. بالنهاية أخي شقاموا وقاتلوا أمير المؤمنين، فتمسكوا بالقرآن وتركوا الثقل الثاني. والنبي قال ما إن تمسكتم بهما. فاليوم إحنا باكر الله يحتاج علينا، يقول أنت ما قرأت في القرآن الصلاة؟ بلى. ليش ما صليت؟ أنت ما قرأت في القرآن صيام واجبة؟ بلى. ليش ما صمت؟ هذا يسمونه هجران. هجران يعني إحنا ما عملنا. المهم فهذه ألف لام ميم في مقام التحدي، يقول لهم النبي ترى أنا مو جايب لكم شيء من لغة ثانية، ترى هذا التحدي اللي بيني وبينكم بالحروف الأبجدية التي عندي وعندكم، ألف لام ميم يعني كلامي هذا القرآن من سنخ كلامكم، يعني الحروف نفس الحروف، 28 حرف هذه 28 حرف. فأنا مو جايب لكم شيء ليس بالمتناول بمتوان، بلى أنتم شعراء وأنتم أفذاذ وأنتم علماء باللغة والبلاغة، يلا تعالوا أبطلوا أو جيلوا جيئوني بسورة واحدة مثل هذا القرآن، هذه السورة مثلا. فالتحدي قلت له هذا القرآن هذا هو بيدك يلا تعال، ما قدروا. فألف لام ميم. ثم قال ذلك، احنا عندنا هذا، هذا أقول هذا فلان، ومرة أقول ذلك، ذلك إشارة للبعيد، ولكن احنا نستخدم ها يقول ذاك المنى لو أن ذلك يحصل مثلا. شنو يعني؟ ليش تشير إلى البعيد؟ إذا أردت أن تعظم شيء ها تقول ذلك الكتاب، مو تقول هذا الكتاب، ذلك الكتاب للتعظيم للتفخيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحين واحد يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، شلون زين لا ريب فيه؟ طبعا هاي السورة سورة البقرة ظاهرا مدنية يعني متأخرة، فلما نزلت هاي السورة يعني آيات كثيرة من القرآن نزلت على الناس، فالمفروض ما في ريب فيه إلا اللي في قلوبهم مرض. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحين يدخل يبين من هم المتقون. طبعا أطلق خمس صفات هدى للمتقين. واحد الذين يؤمنون بالغيب، ترى الدين كله هو الإيمان بالغيب. علاج الأمراض النفسية هو الإيمان بالغيب. احنا عندنا اتجاهان، عندنا مدرستان، عندنا مدرسة الغيب والإيمان بالغيب اللي يسمونهم الإلهيون اللي يعتقدون بوجود إله، وعندنا مدرسة مقابلة هي مدرسة المادة اللي هذا ما يقبل إلا بالتجارب، ما يقبل إلا بالأمور المحسوسة. أما أنت من تقول غيب، الغيب يطلق على أمرين، الغيب تارة يكون مطلق يعني لا مجال للحس أن يصل إليه، مستحيل دائما وأبدا، وهناك غيب نسبي. الغيب المطلق اللي لا يمكن إدراكه هو الله عز وجل، لا يمكن لا يمكن. ذاك ذعلب يقول للإمام هل رأيت ربك إذ عبدت؟ قال لا. قال نعم. قال نعم. هذاك راح باله أنه شافه بعينه، قال وكيف رأيته؟ قال ويحك لم تره العيون بحقيقة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني شلون عرفنا الله؟ عرفناه بصفاته، ما نقدر وحتى الصفات اللي عرفناها ما عرفنا كل صفة على نحو الاستيفاء، ما نعرفها، نعرف شيء من صفاته ما نبلغ كنها الله سبحانه وتعالى. فهذا غيب مطلق يعني لا يمكن للحواس أن تدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا غيرنا يقول لا احنا ما نشوفه في الدنيا نشوفه بالآخرة. ازاي تشوفه بالآخرة؟ يعني مادة يعني جسم يعني محدود يعني فقير، ما يصير. هذا الغيب المطلق. أما الغيب النسبي هو الغيب اللي هو مرتبط بالملائكة، ما شفناهم الحين، ما نشوفهم في الدنيا ولكن بالآخرة نقدر نشوفهم. الجن كذلك. القيامة، شنو هي القيامة؟ احنا شفنا شيء اسمه قيامة؟ ما شفنا الحين، مو حاضرة بين أيدينا. يوم القيامة نشوفها، صارت أمر محسوس. الجنة راح تصير أمر محسوس. النار إن شاء الله احنا بعيدين بولايتنا لأمير المؤمنين عن النار. ها، فإذا في غيب مطلق وغيب نسبي. فالذين يؤمنون بالغيب. أما الماديون لا، عندهم الوجود يساوق المادة، يعني لازم وجود يعني مادة يعني تجريب، فهذا ضيق على عمره، مضيق أموره، واضح. أما إحنا اللي نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب يعني نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، شي يصير فيك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ها، تشوف أدعية الأئمة لمن يخاطبون الله سبحانه وتعالى، يا غياث المستغيثين لا إله لي سواك ولا معبود لي غيرك. هذا الحسين آخر لحظاته صلوات الله عليه في يوم عاشوراء، عنده تعلق. تشوف دعاكم أسألك برحمتك التي وسعتك وبقوتك التي غلبت وبسلطانك الذي على. فأنت إيمانك بالله سبحانه وتعالى مهم جدا. أذكر سنة من السنوات يمكن 2022 زمان الكورونا، وهذا أنا رحت إلى إيرلندا، فكان أحد الدكاترة الأخوة قال لي شيخنا احنا عندنا أسباب الانتحار، تدري شنو السبب الأول حاطينه؟ هذا في أوروبا، قال عدم الاعتقاد بوجود إله. إذا ما عنده اعتقاد بإله شو يصير فيه؟ أي كسر يكسر فيه وين يروح؟ يدور له جسر، يدور له فد شاهق يرمي نفسه منه، خلاص بعد انسدت الأمور، خلاص ما في شيء وراء هذا، ما في حقيقة وراء هذا الكون، ما في وجود يسعفني، يروح يرمي نفسه، واضح؟ أما الإنسان المؤمن اللي يشعر بوجود الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعضهم تشوفه خايف وقلق، هذا بعيد عن الله تعالى، ليش أنت خايف وقلق؟ لذا أنا هالأبيات اللي قلتها في المقدمة، ها، فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر. هذا شاعر، هذا فقيه ابن العرندس، جعل ارتباطه بأهل البيت عليهم السلام مؤمن، يعني أنا مطمئن عندي أمير المؤمنين، أنا مطمئن بوجود الحجة صاحب العصر والزمان، لو عصفت بي العواصف أنا ما أبالي، عندي إمام، إمام حافظ وجودنا وكياننا. لو العالم كله مثل ما نرى اليوم كله يحاول ها أنه يؤذينا إحنا ما نخاف، لأن الله يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إحنا عندنا اطمئنان، هذا كله يرجع إلى الإيمان بالغيب. هذا الإيمان بالغيب أنت تكون تقوي، شلون تقوي؟ اقرأ القرآن الكريم، تشوف ذولي قالوا وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ها بإذن الله والله مع الصابرين. شنو صار فيهم بعدين؟ هزموهم ولا ما هزموهم؟ هذا الإيمان، شدة إيمانك هنا يلعب دور شديد. الذين يؤمنون بالغيب، زين الإيمان بالغيب، الإيمان بالله سبحانه وتعالى اللي قلنا هو يعتبر غيب مطلق، الإيمان بالأنبياء الرسل. أم ذكرت الروايات الإمام عن الصادق عليه السلام أن من ضمن المصادق الإيمان بالغيب هو الإيمان الإقرار والإيمان بوجود الإمام الثاني عشر والاعتقاد بأنه غائب. حتى عندنا رواية من أنكر الحجة، أنا أقول عبر عشان لا توقفون، من ولدي فقد أنكرني. فلازم تعتقد بالحجة عليه السلام كاعتقادك برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الذين يؤمنون بالغيب والكلام، ترى الإيمان بالغيب وبالله تعالى يحتاج إلى كلام، وين نعرفه؟ راجع الصحيفة السجادية بعد القرآن الكريم وشوف نهج البلاغة كيف يصفه أمير المؤمنين. يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا ذخر له، يا كهف والسند، يا واحد يا أحد. والقرآن مشحون والروايات والأدعية الحمد لله بما لا مزيد فيه، لأن ذول هم يعرفون السلام على الأدلاء على الله، هم يدلون على الله. إذن الذين يؤمنون بالغيب وبعد ويقيمون الصلاة الحين إيمان بالغيب أول شيء قدمه، لأنه أول شيء لازم تعتقد بوجود الإله بعدين تروح تقيم. لابد أن تعتقد بوجود أئمة، والإمام الحجة عليه السلام هو إمامنا عشان يكتمل تكتمل أصولك ثم تأتي للفروع. ويقيمون الصلاة، أحد المفسرين مفسرين الكبار يقول ليش ما قال والذين يصلون، ليش قال يقيمون الصلاة؟ كلام لطيف. يقول الصلاة هي عبارة عن صورة وحقيقة. صورة، هاي الصورة تشوف واحد الله أكبر راكع ساجد، صورة هاي كثير من الناس يقدرون يصلونها صحيح، بس الحقيقة، حقيقة الصلاة، تشوف أنت في الزيارة لما تخاطب الحسين ما تقول له صليت، ها تقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني أنت حققت الصلاة، يعني الصلاة الواقعية الحقيقية بأجزائها وأركانها وآدابها وخلوصها من حققها؟ الحسين عليه السلام. حتى الإمام الرضا تشوف في زيارته الأئمة أشهد أنك قد أقمت الصلاة، هاي الصلاة اللي لما يكبر ها يرقي الدنيا كلها خلف ظهره، هاي الدنيا اللي خلاص ما يرى أمامه إلا من كأنه ماثل بين جبار السماوات والأرض، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. لذا قال ها ويقيمون الصلاة، يعني هذه إقامة الصلاة درجة عالية، ويقيمون الصلاة. طبعا شفت رواية جميلة الآن قبل قليل، أنه شوف في البارحة احنا تكلمنا عن آثار العبادات، شوف الإمام شلون يصف، يقول هذه الصلاة اللي انتم تصلونها شو تسوي بالإنسان؟ يقول إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري، يقول النهر، النهر يقول على باب أحدكم، كنا نهر على باب بيتك، يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه 3 مرات، فلم يبقى من الدرن مع الغسل 5 مرات، ولم تبقى الذنوب مع الصلاة 5 مرات. يعني يقول أنت يومين قام تتوضى 5 مرات وتصلي 5 مرات، يقول مثل هذا اللي في جسمه درن، وهذا لما يغسل جسمه مرة مرتين ثلاثة شو يصير فيه؟ ينقى. كذلك الإنسان لما يصلي ها ويتقرب إلى الله تعالى 5 مرات يتوظف اليوم وخمس مرات يصلي في اليوم، أنت شيئا فشيئا تنقى. فلذا هاي الصلاة لها حقائق إحنا ما ندري وينها شيء، بس تتجلى في الحياة الأخروية لأنها تتجسد الأعمال. المهم ويقيمون الصلاة، طبعا يذكرون أن إقامة الصلاة هي رابطة بين الإنسان وبين ربه. يعني شنو الارتباط؟ هاي قضية ينقل لي إياها واحد من الأخوة في أبو ظبي في مجلس هناك، يقول واحد معروف كان بشرب الخمر، مو من جماعتنا يعني، واحد كان يشرب الخمر، يقول فوالدي كان يقول له أنت ليش ما تصلي؟ قال أنا أشرب خمر. قال إيه خير يا طير، أنت تشرب خمر وصلي، يعني واحد يشرب خمر خلاص ما يصلي؟ صح هذا محرم بس أنت كون تصلي، بس صل. هذا يوم يومين ثلاثة أربعة صج سمع كلامه، يوم الأيام توفي هذا اللي نصحه، توفي هذا الشخص اللي كان يشرب ويصلي. يوم من الأيام التقى بالولد، قال الله يرحم والديك، قال أنا سبحان الله هاي الصلاة اللي صليتها هي كانت سبب في إقلاعي عن شرب. فلها آثار، الصلاة لها آثار ولها قصص كثيرة من هالقبيل، كثيرة العلماء ينقلونها، أن الصلاة يوم أن على يوم شنو تنهى الإنسان عن الفحشاء وعن المنكر. ويقيمون الصلاة، إذن الصفة الأولى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا مما رزقناهم ينفقون، تنظر إلى الجنبة الاجتماعية، ها شد الأواصر في المجتمع الواحد، أنت لما تنفق الفقير هذا شوية يقدر يأكل يشرب، تسعى في المجتمع، ها والقرآن يقول خذ من أموالهم صدقة شنو تطهرهم وتزكيهم، إيه يعني هاي الصدقة تطهرك وتزكيك لها آثار. ومما رزقناهم ينفقون، وفي الآيات القرآنية كثيرة بنيب آيات الإنفاق في سبيل الله، ها راح نشوف أنه المقام يطول. ومما رزقناهم ينفقون، بعد اكتفى لا، بعد في وصفين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، كل ما نزل على النبي يؤمنون به، وما أنزل من قبلك، يعني احنا نؤمن بالكتب السماوية، طاعة طبعا نؤمن بها ونعلم بأن هناك تحريف تحريفات نالتها ووصلت إليها، بس احنا نعتقد في أنبياء سابقين وعندهم كتب سماوية، وإحنا نشترك معهم في بعض الفروع، وبعض الفروع الأخرى لا ما نشترك معهم. والقرآن جاء وكمل هذه، يعني على قولتهم يعني صار النسخة الأخيرة اللي هي التامة الكاملة. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شوف ما قال يؤمنون، قال بالآخرة هم يوقنون، يعني من اليقين، عنده يقين. فأنت لما آمنت في الغيب، يعني مبدأ الله سبحانه وتعالى، لما تؤمن بالغيب وتؤمن بالجنة والنار، معنى ذلك أنك موقن بأن هناك حساب وأن هناك كتاب، فلذا يعني صار عندهم يقين. هذا أحسن شرح لهذا المقام، هو ما قاله أمير المؤمنين في خطبة المتقين: فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وبالآخرة هم يوقنون. شوف بدأ هدى للمتقين الذين بعد ايش قال؟ وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. معناها شنو الآية؟ معناها أن الإنسان مؤمن بين هدايتين. الهداية الأولى من وين اكتسبناها؟ من وين اكتسبناها؟ من اتباعنا للنبي صلى الله عليه وآله، وقبولنا بآياته التي جاء بها، وتصديقنا بالإيمان من بعده، والاعتقاد بهذه الأصول والفروع التي جاءتنا من قبل النبي صلى الله عليه وآله. لما تصير عندك هذه الحالة يبدأ التوفيق من الله، يشوفك أنت ماشي على الطريق، شو يسوي الله سبحانه وتعالى؟ أولئك على هدى من ربهم. آيتين، آية تقول إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، يعني أنت آمن الله سبحانه وتعالى يفيض عليك يزيدك هدى. آية ثانية: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا هداية الأولى بسبب تصديقك للنبي واتباعك للنبي، والهداية الثانية الله أعطاها لك مقابل اتباعك ووصل. هذا بالنسبة للمؤمن، أما الكافر فبين ضلالين. لأن لو تكمل الآية القرآنية تشوف أنه يختلف. شنو بعدها الآية؟ أولئك هم قلنا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليش؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما يؤمنون. لما ما آمنوا ايش صار؟ الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فالضلال الأول هم ارتكبوه بتكذيبهم للنبي، برميهم للنبي بالسحر، ها، بتركهم للآيات للإمام. الله سبحانه وتعالى شنو صنع في قلوبهم؟ تكملت الآية: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هناك هداية زادهم هدى، هذول في قلوبهم مرض فزادهم الله، ها، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم. لذا احنا الهدايه كلها تتمثل بامور خمسه، هاي اللي ذكرناها على مسامعكم: يؤمنون بالغيب، ويؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وبالاخره هم يوقنون، اولئك على هدى من ربهم. هذا كله من وين عرفنا؟ هذه من آية واحدة. تروح تراجع المفسرين شنو قالوا في هذه الآيات، نقف كلام طويل، فشوف كم هو عميق كلام الله تبارك وتعالى. لذا هذه حجة الله بيننا وبين القوم، الكتاب والعترة. أما القرآن الكريم فحرف. شنو حرف؟ يعني عن مواضعه، يعني أي آية نزلت في حق أهل البيت قالوا لا هذه مو أحق ولا تدل على فضيلة ولا 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 ولا. وأما العترة فهاي العترة، تعال شوفهم العترة، وين العترة صلوات الله عليهم؟ ما كانوا كل المفروض كلهم في المدينة، بس تشوف قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى. يقول نفس تشتيت أمصارهم دليل على مصائبهم. النبي مثل ما نص على القرآن نص على ذريته، الله الله في أهل بيتي، وخصوصا بالحسين عليه السلام، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي. تعال شوف كربلا شنو صنعت بأهل البيت عليهم السلام. وليلة جمعة وقلوبنا متشوقة لزيارة قبرك يا أبا عبد الله، له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، أيقتل ظمآنا حسين. هاي مصيبتنا مع عطش الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وما جرى على الحسين بأبي هو وأمي، ولكن من أول من وصل إليه ووقف على تلك المصيبة فرأت في الصعيد ملقا حماها، هشمت صدره خيول الأعادي فدعت والجفون قرحا، وفي القلب لهيب من الأسى ذو اتقادي، أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت، ألم أضلعي كأني بها خرجت زينب صلوات الله عليها، لعد صوب المعارة شلون راحت، يا أخوي حسين طايح وين صاحت، لن بين الجثث للعين لاحت، لأخوها حسين من البعد نظرة دنت من عنده وتثاقلت الأجدام، لن على الثرى ومغطى بسهام، حنت يم ضلعها ولطمت الهام، ومن الولم صاحت آية زهرة، يا يما الساق ومتلاحقيني، عجب يخفاك حالي وتخليني، شوف حسين مرمي قبال عيني وإماما. ولكن شلون وصلت زينب إلى أخيها الحسين؟ رعبها خوفوها أحرقوا خيامها ضربوا بنيات الحسين، لذا لما جاءت شلون جاءتها؟ تقل جيتك يا أخويا فاجد الراي، ومن الرعب تتراجف عضال، بوعلي أنا جيتي وعلي أعداي توماي، أشرونها شي يقولون؟ يقولون هاي أم الخدر، هاي اخت الذبيح الماء شرب ماي، خويا من تتشي لك بيمناي، تقدر ترد للخيم وياي، شلون يرجع يا زينب؟ نظرت إلى أخي الحسين تقول على وجه الثرى نايم أخي، شو تسوين يا زينب؟ لمد ثوبي وعلى ابن أمي أفي، صحت يا جد يا فاطم يا بي، الحق حسين مرمي على الوطية، أخذت تنخي بأبيها أمير المؤمنين، قم يا علي فما ذي القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا. عجل لعلك من أسر أضر بنا. اتقل أبويا علي اللي أنا هوت وأنا حرمة وضعيفة وما لي أحد بمن يا ابويا القلب يضمد بالحسين هل عندي يمدد ياد وابن والدي العبايا يا اسمر حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوف شلون نسبينا ولسبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا وزين العباد مقيدينا يا يبكي ويتلفت يا ابعنا ولفي على زين العباد وقد سرى أسيرا علي لن لا يفك له أسره إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه واحفظه من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وامنعه من أن يوصل إليه بسوء أنجز له ما وعدته من النصر وظهور الأمر. فرج عن شيعته وعن المستضعفين من عبادك اشغل الظالمين بالظالمين اجعلنا بينهم سالمين غانمين أيد وسدد حماة الدين احفظ مقدساتنا يا رب العالمين. إخوان الحاضرين تقبل اللهم منهم فردا فردا اقضي حوائجهم وحوائج المحتاجين ند ديونهم وديون المدينين فرج عنهم عن كل مكروب فرج عن شيعتهم وعن المستضعفين من عبادك يا رب العالمين. إخوان الحاضرين تقبل اللهم منهم فردا فردا اقضي حوائجهم وحوائج المحتاجين ند ديونهم وديون المدينين فرج عنهم عن كل مكروب شافي مرضاهم مرضى المؤمنين لا سيما من سألون الدعاء المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم منهم بأحسن قبول. وإلى أمواتهم أموات الحاضرين أموات شيعة أمير المؤمنين من مات على الإيمان من ليس له ذاكر يذكره نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.